العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار الأصفياء الخلفاء الأنوار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. في هذه المسألة التي يؤكد صاحب الحدائق أنها غير منصوصة بالخصوص، ويعترف الإعلام أنها غير منصوصة بالخصوص، وإنما هي مستنبطة يعني لم يرد فيها نص خاص، وإنما هي مستنبطة. النص خاص ورد، بس ذاك النص ليس الكل اعتمده كدلالة خاصة. لكن على كل مسألة كلية، وبالأحرى هي شبيه القاعدة، يعني المسألة نفسها بعد توسعة السيد اليزدي والميزة محمد تقي رحمة الله عليهما والميزة علي الإيران، هي كالقاعدة الكامل. نشر الضلال أو ترويج الضلال، يعني يحرم ترويج الضلال أو نشر الضلال، سواء على مستوى عقائدي أو على مستوى أخلاقي، على مستوى عقائدي فكري أو على مستوى أخلاقي أو على مستوى التزام عملي قانوني، مثل قضية مرة بين الأحوال الشخصية، أحكام الأسرة كذا. بقدر ما يتسع من التمسك بالأحكام الشرعية أمر لازم، أما الأحكام غير الشرعية على كل النهاية تعتبر باطل وضلال. فهذه المسألة في الحقيقة كما مر بنا مرارا، أكثر مسائل المكاسب المحرمة مرتبطة بالفقه السياسي صراحة. وهذه نكتة يعني شممناها من بحث ملكية الدولة قبل تقريبا 1410 تقريبا، أي بحث ملكية الدولة كان يعني قبل 30 سنة تقريبا، اسمها المكاسب المحرمة مكاسب المحرمة، لكن هي بالأحرى باب يبحث فيه عن الوظائف السياسية العامة، سواء للوالي، للفقيه، للفاضل، إمام الجماعة، لأي مرتبة من مراتب المؤمنين ولديه يعني قدرة على تحمل المسؤولية. لذلك بحوث المكاسب المحرمة انصافا اسمها مكاسب محرمة، لكنها فيها بحوث كثيرة. من هذا البحث أن يحرم ترويج الضلالة أو الباطل، وفي الجانب الطرف الآخر يعني يجب تركيز وترسيخ إقامة الدين، ما هي معناته في مقابل الباطل والدين بقدر الوسع. ونعم، كل من فسح مجال يجب عينان فورا. هذه في الحقيقة دي المسألة، هي قاعدة، هذه المسألة في الحقيقة قاعدة وليست مسألة. نقرأها الأدلة اللي تمسك بها الأعلام. وإذا كان يعجبني مثل هذه المسائل أنه الفقهاء واحد يستعرض سلسلة كلماتهم كذا يشوف ارتكازاتهم والبنى التي يعتمدون عليها في المجالات كيفية كلش يعني دي مواطن ثمينة دسمة لجهود علماء الإمامية الإنسان يجب أن يغتنمها. يقول وين مصادر الفقه السياسي؟ هي هذه المصادر، هي هذه المسائل. كثير يتساءل من علماء الإمامية وين تنظيرهم في القضايا الاجتماعية، وين تنظيرهم في القضايا السياسية، وين تنظيرهم في القضايا الأمنية العسكرية، يعني المكاسب المحرمة ولو أبواب أخرى كثيرة موجود قضاء غير غير، بس هذا الباب إنصافا باب دسم جدا. وسيأتي إن شاء الله في نهاية المكاسب المحرمة إذا الله أحيانا وكتب لنا توفيق إن بحث ملكية الدولة له من البحوث المعقدة جدا، استخرجت أنا بحث كل من المكاسب المحرمة، كل من مسائل 8 في المكاسب المحرمة، بحث ملكية الدولة تملك ما تملك، مجهول المالك أم لا أم أم أم. فمقصودي أن المكاسب المحرمة، وعندما نقول المكاسب المحرمة لا يتصور أخواننا هون نراجع الشيخ الأنصاري وحواشي الفحول الأسود على المكاسب الشيخ الأنصاري فقط، لا، تراجع كل الدورات الفقهية اللي عنونت المكاسب المحرمة من المفيد والمرتضى والمبسوط وتيجي إلى المجمع، يعني هي بحث متجذر على بحث حفظ كتب الضلال، نفس الشيخ المفيد عنوانه، نفس دي المسألة الشيخ المفيد المقنع عنوانه. فالمسح مثل قضية بيع السلاح بعد مر بنا، هذه قاعدة أخرى كانت، هذه شوف قاعدة أخرى دي مرتبطة بالقوة العسكرية والأمنية وما شابه، لكن هذه مرتبطة بالقوة الفكرية والإعلام. يحرم ترويج ونشر الضلال والباطل، في قبال يجب إقامة الدين بقدر الوسع والهوية الدينية وترسيخها وتركيزها. نعم، أصل المسألة نكتة مهمة، واحد يلتفت شنو أصل المسألة، فرض المسألة ما هو؟ فرض المسألة هي قاعدة عامة. مر بنا أن الشيخ الأنصاري وقبل من الأعلام استدلوا بقاعدة قطع مادة الفساد إجمالا، مر بنا الأدلة لهذه القاعدة، شوف دي قاعدة جحفلية فوقانية تتولد من هذه القاعدة، حرمة نشر الضلال والتواني عن إقامة الدين أو هوية الدين. بقيت تساؤلات وإثارات في ذلك قاعدة قطع مادة الفساد، ما الفرق بينها وبين قاعدة المصالح المرسلة عند العامة أو سد الذرائع، ما الفرق؟ سؤال علمي يفيد مثمر. هذا السؤال العلمي أيضا طرح، ذكر وطرح عن ما هو الفرق، يعني باعتبار علماء الإمامية ما يعتمدون قاعدة المصالح المرسلة وسد الذرائع، في هذا السؤال مطروح عليهم، تتبنون قاعدة قطع مادة الفساد ما تتبنون مصالح المرسلة وسد الذرائع شلون؟ نفس هذا التساؤل طرح في حول كيف علماء الإمامية مذهب الإمامية يلتزم بقاعدة التزاحم ولا يلتزم بقاعدة سد الذرائع والمصالح المرسلة، ما الفرق بينهما؟ ما الفرق؟ بعد نفسه ما الفرق بين هاتين القاعتين اللتان ينكرهما أو اللتين ينكرهما علماء الإمامية مع قاعدة مقدمة الواجب واجب مقدمة الحرام حرام؟ شنو الفرق؟ ما الفرق الصناعي؟ حتى مثل قاعدة النهي يقتضي الفساد، النهي في العبادة يقتضي الفساد، والنهي في المعاملة يقتضي الفساد. بعد فساد هذا حكم استنباطي، يعني مثل الملازمات الخمس اللي ذكرها علماء الإمامية، ما الفرق بينه وبين قاعدة سد الذرايا وقاعدة مصالح المرسلين؟ أليس شيء واحد أم معنى؟ هذا السؤال ذكر في فتوى التزم بها علماء الإمامية في عصرنا الحاضر. قديما بعد ما عندي تتبع في خصوص ذا المثال، ولعلهم عن عنونت عند القدماء، مسألة تشريح الطبي، تشريح الجثث لتعلم الأطباء. هو بالتصرف في جثمان الميت حرام، سيما المؤمن بل المسلم حتى بل مطلق الإنسان حتى الكافر، لأن الجثمان لا تمثل حرمة المثلة ولو بالكلب العقور، لأن جسم الكلب ليس الكلب ما هو فعل الله سبحانه وتعالى. الكلب شيء وجسمه شيء آخر. نفس الكلام في الكافر، أنه فعل الله، يعني أقصد بدنه مو أقصد أفعال الكافر. أفعال الكافر هي أفعال الكافر، أما بدن الكافر هو مو أفعال الكافر، فعل الله. فالتشريح حرام من جهة أن تصرف في المثلة كذا فلان، بينما جل الأعلام في العصر الأخير أفتوا بجواز التشريح، تعال التعلم الأقل حرمة في الأقل، جثامين ذاك الطرف لا كذا 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 في جسم المؤمن بعد توقف حسب شدة وقوة الحرمة. ما الفرق بين هذا وبين سد الذرايع والمصالح المرسلين؟ شلون التزمتم بهالفتوى؟ سيما هذا مو تزاحم، شنو تزاحم او مقدمه واجب؟ الان هذا الذي يتعلم طالب تخصص الطب الان هو سيقيم عمليه جراحيه ينقذ فيها انسان؟ لا، بعد سنين، 10 سنين، 12 سنة. يتمكن من تعلم الطب وإجراء إنقاذ حياة المرضى. الآن خب هو ما عنده قدرة على إنقاذ المرضى، سيتزاحم من بقى أو لا ممكن إدراجه في مقدمة الواجب. واجب فعلي الآن مقدمته سائرة ولو مقدمة حرام، من باب التزاحم مثلا. والواجب إذا كان أهم يقدم على المقدم الحرام، مثل توسط في الدار الغصبية، توسط في الدار الغصبية لإنقاذ الغريق. الغريق أهم من رعاية مال الغير، وصينا هذا التصرف في مال الغير تصرف يسير. هنا ما يمكن إدراجه من باب مقدمة الواجب وكذا وفلان، والتزاحم تزاحم بين الواجب والمقدمة، حكم المقدمة. بعد 10 سنين، بعد 12 سنة يمكن يجرى. هذا من باب المصالح المرسلة وسد الذرايا، وليس من باب مقدمة الواجب. إذن أنتم أيها العلماء الإمامية تفتون بها القاعدة، تنكرونها لفظا ولكن تعملون بها عملا. هاي التساؤلات موجودة. شنو هي سد الذرائع؟ سد الذرائع يعني عرفت عندهم بتعريفات، ما بدنا ندخل على القاعدة، بس إشارة فهرسية إجمالية لكي نميز بينها وبين قاعدة قطع مادة الفساد والقواعد التي التزم بها علماء الإمامية. سد الذرائع في الأصل استعملت عندهم المالكية لا سيما والحنبلية وكذا، يعني القاعدتين أكثر يتشدد بها الحنابلة والموالك في الجملة الشافعية. العجيب أن الحنفية مو كل الشافعية معنهم عنهم مدرسة الرأي الشيء قصة ما أدري حسب الأقوال اللي يذكرها. أي مكان فسد الذرائع في الأصل عندهم يعني الذريعة هي الوسيلة، الجسر والطريق، سد الطريق على ماذا؟ على التوصل إلى الحرام. يعني كأنما مقدمة الحرام حرام، كأنما سمال دبول هي في فرق دقيق صناعي سنبينه. لكن سد الذرائع في الأصل هذه يعني منع التذرع أو المقدمة أو الطريق أو الجسر للحرام ليكون ذريعة، سد الذرائع. لكن هذه سد الذرائع توسعوا فيها إلى أن أصبحت لا مو فقط في المحرمات حتى في الواجبات. يعني واجبات إذا يفضي طريق معين إلى تركها وتفريط بها فيلزم فيمنع تلك الأفعال التي تسبب التفريط والترك والمخالفة للواجبات. فعمموا قاعدة سد الذرائع إلى الذريعة لا لارتكاب الحرام، يعني سد الذريعة لارتكاب معاصي سواء كانت المعصية حرام أو يعني ارتكاب حرام أو المعصية ترك الواجب كليهما معصية. سد الذرائع، سد الوسيلة أو الطريق، منع الطريق الذي يؤدي إلى المخالفة الشرع كان ارتكاب حرام أو ترك الواجب. وسعوا سد الذرائع. زي المصاعب المرسلة ما هي عندهم؟ بعد الفرق شوية أعمق من هذا، بس الآن إجمال نمر عليه مرور. المصالح المرسلة يعني ظاهر أصل تنظيرها عندهم في مصالح، فبالتالي يلزم بأمور تقيم تلك المصالح كأنها مثل مقدمة الواجب. يعني سد الذرائع مقدمة الحرام في بدء تنظيرها، مصالح المصالح مثل مقدمة الواجب، هذا في بدء التنظير عندهم. بعد ذلك لا، صار تحولات في القاعدتين، إن سد الذرائع كما مر بنا عممت لكلا الواجب والحرام. زي المصالح المرسلة شلون تصير؟ المصالح المرسلة حسب ما يعني انتهى إليه آراءهم وتنظيراتهم، فرق يعني إذا عممت سد الذرائع لكل من الواجب والحرام، زي المصالح المرسلة نفس القاعدة. حتى بعضهم عندهم يقول نفس القاعدة صارت المصالح المرسلة مع سد الذرائع وجهين لحقيقة واحدة. في البداية كان هذا واجب وذاك حرام، بعدين لما عممت سد الذرائع تلقائيا صار وجهين لعملة واحدة، تعبيرين عن, عن, عن قاعدة واحدة لها تطبيقان في الواجبات والمحرمات. البعض هكذا نتنظر عندهم أقوال متعددة كذا. لكن اللي استقر عليه يعني تنظيراتهم الآن لا، أن المراد بالمصالح المرسلة مع أنها تعم الواجب والحرام، وسد الذرائع معناها تعم الواجب والحرام. الفرق شنو؟ الفرق بين قاعدتين فرق أعمق هكذا. وقالوا أن المصالح المرسلة هي موارد التي لم يأمر بها الشارع مصلحة، إنما هي مصلحة عقلائية، مصلحة لم يأمر بها الشارع، ما تعبد بها الشارع. شبيه الآن مثلا في باب السياسة وعلوم عالم السياسة يقول هاي لأجل المصلحة، ما أقول لك لأن أمر شرعي موجود، ضابطة شرعية ميزان موجود، لكن مصلحة يحكم بها العقلاء. نفس هذا التعبير، يعني قال لم يرد التعبد فيه بالخصوص المصالح المرسلة، ويقولون وصفت بأنها مرسلة يعني لم أطلق الأمر فيها من قبل الشارع، لم يأمر بها بالخصوص، أرسلها إلى عقول العقلاء. مصالح مرسلة. أما الذرائع، سد الذرائع إنما هي قاعدة تجري في موارد ما نص الشارع بحرمته أو نص الشارع بوجوبه، الوسيلة إليه يلزم بها الإنسان. فالمصالح المرسلة هي المصالح التي يدركها العقلاء، يحكم بها العقلاء، ولم يحكم بعنوانها الشارع. في منطقة الفراغ مثلا إذا واحد يريد يعني يوضح المصالح المرسلة هي منطقة الفراغ، يحكم بها العقلاء ولم يتعبد الشارع بها بالخصوص، هذه المصالح المرسلة. أما سد الذرائع لا، هناك العناوين والحدود والأوامر بالخصوص التي أمر بها الشارع أو نهى عنها. إذن على هذا الفرق، على ضوء هذا الفرق بين القاعدتين، صحيح كل منهما تعم الوجوب والحرام، بس ليس هي قاعدة واحدة، قاعدتها موردهما يختلف، مؤداهما بالتالي يختلف. هذا إجمال ما ذكروه من أقوال من تاريخ القاعدتين عندهم. خب جيد، طيب شلون الآن فرق مع ما نحن فيه؟ ماذا ذكرت هذا المثال عن الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء رحمة الله عليه، يقول أن نهي عمر بن الخطاب عن المتعة ما كان هذا النهي بإدعاء عمر أنه نبي، أنا نبي وأشرع، أو أنا الله وأشرع. إذا النهي شنو؟ نهي حرمة سياسية تدبيرية. بس هذا عمر هل في ذهنه هذا الشيء اللي ينظر شيخ محمد حسين؟ المقصود فهو يتعجب شيخ محمد حسين كاشف الغطاء ان ليش جمهور العامة الى الان مصرين على حرمة المتعة. بابا هو نفسه يعترف ان هاي الحرمة كانت على عهد رسول الله، يعني يقول ليست حرمة تشريعية، حرمة شنو؟ سياسية. هاي نقطة مهمة يثيرها الشيخ محمد حسين كاشفطة أساس نفهم البحث هنا هنا شنو هو. طبعا كثير من فقهانا أشاروا لهذا المطلب، يعني قد يكون قد يحتمل ما نقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كما هم يرون أن النبي أمر بها ثم نهى عنها ثم أمر بها ثم نهى عنها ثم أمر بها، إنتي موجود عندهم يعني هناك مؤاخرة من علماء الإمامية، مو بس الشيخ محمد حسين كاشفطة، بقية علماء الإمامية عندهم مؤاخرة على علماء الجمهور علماء العامة إنهم ما يفرقون بين الحكم السياسي دقيق شوي وبين الحكم القضائي والحكم التشريعي الفتوائي، ثلاث أبواب. عندنا في الروايات أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرم لحم الخيل والبغال في خيبر، بس يبين الإمام أن هذا تحريم ولائي من النبي، ولائي يعني شنو؟ سياسي وليس فتوائي. شنو الفرق بين الحرمة السياسية والحكومية وبين الحرمة الفتوائية أو الحرمة القضائية؟ هاي نقطة مهمة. الفرق الحرمة السياسية يعني لظرف معين لنكات معينة يراها الوالي السائس إن هنا المنع لابد منه، منع بس مو منع بمعنى أن هذه حرمة في الأصل في أصل الشرع وفي أصل اللوح المحفوظ وإلى يوم القيامة ده حرام، لا مو هذا، هذا ليه؟ هذا ليس الحرمة السياسية. حرمة سياسية يعني التدبير السياسي يقتضي هنا منع. شنو موازين التدبير السياسي؟ لا بأس لعلنا نتعرض إجمالا، بس فرق بين سنخ الحرمة السياسية. الآن مثلا الميزة محمد حسن المجدد المعروف في سامراء رحمة الله عليه أفتى بحرمة التبغ تنباكو، سيء حرمة عليه سيدنا، هو مو حرمة شرعية يعني فتوائية ولا حرمة قضائية، هو ما يكون نزاع، حرمة سياسية ولائية، بحيث كل المؤمنين في إيران امتنعوا حتى يوم زوجة الملك كسرت الغليون. هاي الحرمة منين أفتى بها السيد ميزة محمد حسن؟ لأن شاف أن البريطانيين استعمار كذا أرادوا أن يستولون على ثروات إيران من خلال شركات التبغ باسم شركات التبغ وباسم اتفاقية الفلان وباسم كذا، مصير البلد مهدد. فلكي يجلي هؤلاء الأجانب عن أرض التشيع وعرض الإيمان أفسد هذه الفتوى، وهي ولهم قصة التبغ في مفسده هو فهذه الحرمة حرمة شرعية بالمعنى الأعم، ولكنها ليست حرمة فتوائية ثابتة، وإنما هي ماذا؟ حرمة ولائية وسياسية. وسبحان الله يعني صار تأثير فتوى شيء عجيب، قطع الدابر وإن كان سد على الباب بعد وفاة ميزة محمد من النافذة دخلوا، خرجوا من الباب وردوا دخلوا من النافذة. المقصود على الاتحال سنخ الحرمة السياسية أو الوجوب السياسي شرعه بالمعنى العام، لكنه يختلف عن القضائي ويختلف عن الفتوائي. نقطة هاي باب مهم، أن عندنا أحكام شرعية على ثلاث أنواع، بحث جدا مهم. علماء الإمامية في مؤاخرتهم على علماء الجمهور أن تحريم رسول الله للبغال والحمير مو تحريم فتوائي ولا قضائي، تحريم ما هو سياسي، لذلك يأمر به وينهى عنه، يأمر به وينهى عنه. كثير من معنى النسخ الذي يذكر بعد في رواية أهل البيت أن يمن يقول لعل الراوي سمع الأمر من رسول الله ولم يسمع النهي، أو سمع النهي ولم يسمع الأمر. هذا النسخ نسخ كثيرا ما في باب الحكم السياسي، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جملة من الأحكام السياسية غير السياسية المرتبطة بالدولة، حتى مرتبطة بالأفراد، بس بعدها سياسي، بعدها سياسي. يجرم على أي شخص أن ينفتح على الأجانب مثلا، هذا صحيح مو مرتبطة بوظائف الأفراد بس مرتبطة بالبعد السياسي، مرتبطة بشيء بالبعد السياسي. فهناك جملة من الأحكام سواء فردية أو غير فردية بس بعدها سياسي وليس بعدها قضائي ولا فتوائي دائم. الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء رحمة الله عليه إصرار على أنه نفس عمر يقول وأنا أنهى عنهما، يعني قبائل المهاجرين والأنصار ولما جرى، يعني هو في صدد منع مؤقت لمفسده وارتآها، مو لأجل أعوذ بالله، بلا قياس، بلا قياس أعوذ بالله. شلون الإمام الصادق سلام الله عليه حرم المتعة على شخصين، أبان بن تغلب ورجل آخر في المدينة المنورة، لا تدخلون عليه فأنا أحرمه وحرمها عليكم. هذا مو حرم تحريم فتوائي، ليش هم افتهموا ذا تحريم كذا؟ حاشا افتهموا من تحريم فتوائي تشريعي ثابت، خطأ، عدم تمييز عندهم بين أنواع الأحكام. هذا البحث شيق ومهم ولذيذ. إجمالا إذا عندنا ثلاث أبواب، باب الحكم السياسي، باب حكم القضائي، باب حكم الفتوى الشرعي الثابت، ثلاث أبواب. جيد، موازين باب الحكم السياسي تختلف عن موازين باب الحكم القضائي. موازين الحكم القضائي ما هو؟ إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان و قسامة وغيرها والمجرى. أما موازين حكم القضائي العفو السياسي موازينها أخرى، مصلحة، مصلحة شلون مصلحة؟ شو معنى مصلحة؟ هنا مؤاخذة علماء الإمامية أن المصالح المرسلة أو سد الذرائع إلا عند علماء العامة، دي قاعدتين في الانتمتا فهي في الحكم السياسي. ليش تخلطون هذه الموازين بباب الحكم الفتوائي؟ موازين الحكم الفتوائي افترض قاعدة قواعد الفقهية المعروفة، من أتلف مال غير فهو له ضامن، من حاز ملك مثلا، من أحيا عرضا فهي له، البيعان أوفوا بالعقود، كذا مثلا قواعد. المؤمنون عند شروطين، عندنا موازين في باب الفتيا وفي موازين في باب الحكم السياسي. لماذا نخلط بين القواعد؟ لعمدة مؤاخذة علماء الإمامية على قاعدة المصالح المرسلة وسد الذرائع عند العامة في قبال. قالوا ليس هم، بينما هم لاحظوا المشكلة هي عندهم مستمرة، مو فقط في قصة المتعة وغيرها، هم نفس الكلام، جعلوا دي القواعد التي هي من باب الحكم السياسي جعلوها شنو؟ جعلها موازين وقواعد في الحكم الفتوائي التشريعي الثابت المستمر. هذا خطأ، هذا خطأ. هذه لو تمت ستتم أو لا تتم بحث آخر، لو تمت هي في باب الحكم السياسي مو في باب الحكم الفتوائي المستمر التشريعي. دي مؤاخذة مهمة. بعد البحث ما خلص، إذن ما هو الفرق؟ هذه مؤاخذة سجلت على العامة، ما هو الفرق بينها وبين التزاحم مقدمة الواجب وكذا؟ ليكون عن خلصة بين مقدمة الواجب والتشريع الثابت، بين التزاحم والتشريع الثابت. دي بحوث حساسة نتريد فيها، لأن دي نخاع الفرق، صناعات نخاعية في أبواب الفرق. إن شاء الله نواصل، وصلى الله على محمد وعلى آله.